إنها 8 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار المفصلة الأولى لهذا الصباح، أبدأها بأهم العناوين. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. القوات الأمريكية تضع قواعدها في العراق في حالة تأهب بعد الهجمات التي تعرضت لها. واستمرار الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة التي نستهلها بالموضوع الفلسطيني، حيث شن طيران الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. واستهدف صواريخ طيران الاحتلال موقع رعد للمقاومة بشارع يافا شرق غزة، كما قصفت مدفعية موقعا آخر للمقاومة شرق مدينة دير البلح، بما تسبب بقطع التيار الكهربائي في الأحياء الشرقية لغزة. وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت أهدافا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ دون وقوع أي إصابات. هذا وكانت وسائل إعلامية في العبرية قد تحدثت في وقت سابق عن تعرض مدينة عسقلان لإطلاق صاروخ من شمال غزة بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لها. وضعت القوات الأمريكية وحداتها وقواعدها في العراق في حالة تأهب، خاصة في محافظتي السماوة والديوانية. وحسب مصادر أمنية عراقية، فإن هذه الإجراءات تأتي على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات الأجنبية في العراق وإثر تبني سرية قاسم الجبارين مسؤوليتها عن تلك الهجمات. هذا وقد وقع انفجار يوم أمس استهدف رتلا عسكريا تابعا للتحالف الدولي في مدينة السماوة أسفر عن سقوط عدد من الجرحى. وفي سياق متصل، نفت السفارة الأمريكية في العراق الأنباء بشأن إجلاء موظفيها، مؤكدة أن السفارة تواصل عملها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
تعرض رتل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلى استهداف بعبوة ناسفة على الطريق السريع في مدينة السماوة جنوب العراق، ما أدى لتضرر عجلة تحمل مواد لوجستية وإصابة سائقها. إلى ذلك ألقى جهاز مكافحة الإرهاب القبض على 3 إرهابيين في قضاء هيت شمالي مدينة الرمادي غرب العراق، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على مسؤول ما يسمى بمفرزة تفخيخ قاطع ديالة في بغداد، بينما استهدف تفجير بواسطة عبوة ناسفة محلا لبيع المشروبات الكحولية في ساحة الوثبة وسط قضاء معقوبة في محافظة ديالة. وأعلن جهاز الأمن الوطني عن إلقاء القبض على قتلة المحامي عبد المنعم رشيد في محافظة السليمانية شمال العراق، والرشيد قتل قبل 3 أيام بداره في حي الجامعة ببغداد. اقتصاديا، كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية عن خسائر يومية للبنك المركزي تزيد عن 20 مليار دينار، مؤكدة أن صمت البنك المركزي لا يفسر بحسن نية. وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي أن هنالك 5 تجار عراقيين يقودهم رجل أعمال هم وراء احتكار الدولار في السوق العراقية ومن ثم ضخه والتلاعب بالأسعار. وأضاف أن أكثر من 20 مليار دينار يوميا تذهب أرباح للمصارف ويخسرها البنك من مبيعات مزاد العملة كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة. على صعيد آخر، واصل العراقيون تفاعلهم مع مناسبة اغتيال الشهداء قادة النصر، ووصل هاشتاك سننتقم إلى حد الترند في العراق، فيما اختلفت تعليقات العراقيين على الكثير من التفاصيل، ولكنها اتفقت على أن الانتقام للشهداء الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قادم بلا شك. وحصد هاشتاج سننتقم لقادة النصر وقاسم سليماني 10 آلاف التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل. وفيما أكد المعلقون أن هذا الانتقام حتمي وفي أي فرصة متاحة، إلا أنهم أكدوا أن حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله. ونشر معلقون أن العهد مع القادة الشهداء هو المقاومة المستمرة حتى خروج آخر جندي أجنبي من المنطقة بأسرها. ونفت السفارة الأمريكية ببغداد إخلاء مبناها وأكدت الاستمرار بالعمل بعد شائعات بأنه تم إخلاء السفارة. وكانت الخارجية الأمريكية قلصت إلى النصف ملاك العاملين بالعراق. يطالب العراقيون بإخراج القوات الأمريكية من بلادهم، وفي ظل التوتر الدائم وحياة الرعب التي يعيشها الأمريكيون يبدو أن إخراج قواتهم وغلق سفارتهم هو أحسن الحلول. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
طالبت سوريا مجددا بعض أعضاء مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية. وأكدت الخارجية السورية في رسالة للأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أن استمرار إسرائيل بنهجها العدواني الخطير ما كان ليتم لولا دعم الإدارة الأمريكية المستمر لها. وأشارت الرسالة إلى أن العدو الإسرائيلي قام عشية ميلاد السيد المسيح عليه السلام بالاعتداء على الأراضي السورية، وأطلق موجات صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية على منطقة مصياف بريف محافظة حماة الغربية. وأكدت سوريا أن هذه الاعتداءات الإرهابية تشكل انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولية. تواصلت الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن، ودارت هذه الاشتباكات التي استخدمت فيها كافة الأسلحة بمحيط مقر ما يسمى الحزام الأمني في حي عبد العزيز بمديرية المنصورة تخللتها انفجارات عنيفة. وجاءت الاشتباكات بعد انتشار متبادل لقوات إدارة أمن عدن والحزام الأمني في المدينة في إطار سباق للسيطرة الأمنية على عدن. في غضون ذلك وفي ظل الانفلات الأمنية الذي تعيشه المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، تصاعدت عمليات النهب والسلب للمرة، حيث تعرض عدد جديد من المواطنين للسلب بعد تهديدهم بالقتل. وإلى الولايات المتحدة، علقت السلطات الأمريكية كل الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي على خلفية حادث الانفجار المدمر. وأفادت إدارة المطار أن قرار التعليق جاء بسبب مشاكل في نظام الاتصالات نجمت عن حادث الانفجار. وقالت السلطات الأمريكية أن الانفجار لم يسفر غير بعض الجرحى، إضافة إلى تدمير عدة مركبات أخرى وألحق أضرارا بعدة مباني مجاورة، غير أن أجهزة الأمن الأمريكية أعلنت في وقت لاحق العثور على عشلاء بشرية في موقع الانفجار. تفاصيل أكثر حول هذا الانفجار في مدينة ناشفيل الأمريكية نتابعها في التقرير التالي.
جرحى ودمار وأضرار كبيرة أحدثها انفجار سيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، وصفته الشرطة بأنه متعمد. النائب السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي FBI أندرو ماكابي اعتبر أن انفجارا بهذا الحجم سيتم التحقيق فيه على أنه عمل إرهابي محتمل، مشيرا إلى أن الشرطة قد تكون الهدف المحتمل للانفجار بالنظر إلى أنها كانت تستجيب لبلاغ عن مركبة مشبوهة عندما تم تفجير المركبة.
الانفجار كان قويا. الشرطة والأجهزة الاتحادية الأمنية تجري تحقيقا واسع النطاق. نعتقد أن الانفجار كان متعمدا.
وكشفت الشرطة أنها كانت في طريقها لموقع حدده بلاغ عن مركبة مشبوهة عندما وقع الانفجار بالسيارة قرب مبنى بانكن في قلب ناشفيل. وأعلنت الشرطة أن هناك ترجيحات بأن المبلغ عن السيارة سعى لاستدراجها للمكان، وأن فرضية التنفيذ عن بعد واردة في هذا الحادث، مشيرة لاعتقال أشخاص عقب التفجير الذي يبدو أنه ناتج عن قنبلة كبيرة ومتفجرات متطورة. مكتب FBI قال إنه من غير الواضح بعد إن كان توقيت صبيحة عيد الميلاد مقصودا، لافتا إلى أن المحققين سيبحثون أيضا ما إذا كانت إحدى البنايات في المنطقة هي التي كانت مستهدفة. وفيما أغلقت قوات إنقاذ القانون المنطقة وأوقفت جميع خدمات النقل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية وضع جميع الموارد اللازمة للتحقيق بالتفجير. وهذا وشهدت أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تتصاعد من على بعد أميال.
في شأن آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المحادثات مع الكيان الإسرائيلي مستمرة على مستوى التعاون الاستخباراتي، وأن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع الكيان الإسرائيلي. وانتقد أردوغان سياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين ووصفها بغير المقبولة، معتبرا قضية فلسطين خطا أحمر بالنسبة لبلاده. المزيد في التقرير التالي.
موقف في ظل اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله إن بلاده تريد أن تصل بعلاقاتها مع الكيان الإسرائيلي إلى نقطة أفضل، مشيرا إلى أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي استؤنفت بين الجانبين التركي والإسرائيلي. إعلان أردوغان جاء في وقت ما زالت العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب مقطوعة، وقد تبادل طرد السفراء قبل عامين بسبب اشتباكات قتلت على إثرها قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.
لم تتوقف محادثاتنا مع إسرائيل على مستوى المخابرات، إنها مستمرة. لدينا بعض المشاكل مع بعض الأشخاص على أعلى مستوى. في الواقع إذا لم تكن لدينا مثل هذه المشاكل كان من الممكن أن تكون العلاقات مختلفة تماما مع إسرائيل.
أردوغان قال إن نقطة الخلاف الرئيسية مع دولة الاحتلال هي سياسة حكومة الاحتلال غير المقبولة تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي وصفها بالخط الأحمر، واعتبر القبول بسياسة الاحتلال تجاه فلسطين مستحيلا، ووصف تصرفاتها بأنها تفتقر إلى الرحمة وتتعارض مع سعي أنقرة لتحقيق العدالة ونهجها تجاه الأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك عقبة أيضا أمام رغبة أنقرة لتقوية علاقاتها مع تل أبيب.
لا يمكن أن نقبل بسياسة إسرائيل تجاه فلسطين، وهذه هي نقطة خلافنا معها، والتي تستند لمفهومنا للعدالة ووحدة أراضي الدول، ومع هذا ذلك نعمل أن ننقل علاقتنا معهم إلى مستوى أفضل.
العلاقات التجارية بين تركيا والكيان الإسرائيلي قوية، حيث تعتبر دولة الاحتلال واحدة من أهم 5 أسواق للبضائع التركية بحجم تبادل تجاري بلغ 6 مليارات دولار في العام 2019، ويتطلع الجانبان لرفعه إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات 5 المقبلة.
ردت حكومة الوفاق الوطني الليبية على تهديدات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإشعال حرب جديدة في البلاد، مؤكدة استعدادها لصد أي هجوم محتمل. وقال وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش إن تعليمات صدرت لقوات الوفاق بالاستعداد التام وانتظار تعليمات فايز السراج القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأضاف لن نسمح بتكرار سيناريو الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس ومدن أخرى بالغرب الليبي في نيسان 2019. وكانت الوفاق قد تحدثت عن إرسال حفتر تعزيزات جديدة من المرتزقة إلى سرت والجفرة. يبدأ الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل إجراءات توقيع وتنفيذ الاتفاق التجاري ما بعد بريكست الذي أبرم الأسبوع الماضي. وحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي فإن الاتفاق الواقع في 1200 صفحة سيخضع للتدقيق لتحديد ما إذا كان ينضوي على مسائل خفية يمكن أن تثير مشاكل. ومن المقرر أن يجتمع السفراء مجددا الاثنين لإطلاق إجراءات التوقيع على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء، فيما يتعين على الدول الأعضاء الموافقة على النص والتوقيع عليه مساء الثلاثاء القادم. أكد رئيس الوزراء الأرميني أنه مستعد للاستقالة من منصبه وذلك بقرار من الشعب. وقال نيكول باشينيان في تغريدة أنه سيترك المنصب بقرار من الشعب، وعلى استعداد أيضا لمواصلة الزعامة في أرمينيا في حال تلقيه تأكيدا لثقة شعبية. وتحشد المعارضة الأرمينية تجمعا في العاصمة إيروان وحول القصر الحكومي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قرباغ، فيما رشحت فازجين مانوكيان رئيس الوزراء السابق لتولي المنصب. وأخيرا أعلنت الأمم المتحدة مقتل 3 جنود بورونديين تابعين لقوات حفظ السلام بهجوم شنه مسلحون مجهولون في أفريقيا الوسطى. وقال بيان للأمم المتحدة أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين، فيما دان الأمين العام للمنظمة الدولية الهجمات على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. إذن هذا كل شيء في النشرة حتى هذه الساعة، وهذه عودة أخرى للعناوين. طيران الاحتلال الصهيوني يشن عدوانا جويا على مناطق مختلفة شمال وشرق قطاع غزة. القوات الأمريكية تضع قواعدها في العراق في حالة تأهب بعد الهجمات التي تعرضت لها. واستمرار الاشتباكات العنيفة في مدينة عدن بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان على اليمن. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا تغيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا الطيبة لكل عوائلنا التي ترفل بالسعادة والسرور التي نتمناها قائمة على أعمدة الحب والاحترام. وسوسة النظافة لبعض الأزواج. بكم مستمعينا، يعتبر الاهتمام بالنظافة من الأمور التي تعودناها من الزوجات، وحتى لو كانت مهووسة بالنظافة، ولكن يعاب في الكثير من أسرنا عندما يكون الزوج مهووسا بالنظافة ويتابع زوجته وأفراد العائلة ويزعجهم لحد المرض في أن يهتموا بالنظافة ويراقبوا أحذيتهم وملابسهم العادية أو التي يخلعونها ويضع يضعها في الغسالة ويرش العطور أو رذاذ مكافحة الحشرات في المنزل والغرف. وتقول إحدى الزوجات المطلقات إن مطلقها كان ينثر رذاذ مكافحة الحشرات على ملابس أطفالها حين عودتهم من المدرسة أو عودتها هي من العمل. فهل لهذا الهوس من آثار نفسية على الزوجة وارتباطها الزوجي إذا ما كان زوجها مهووسا بالنظافة؟ وبالتالي كيف تستطيع الزوجة أن تعالج زوجها وتساعده في الخلاص من هذه الوسوسة القهرية؟ مستمعينا، يكون معنا في لقاء اليوم المستمع الكريم من لندن المهندس خالد الساعدي مع المستمعة العزيزة حنان من السويد، وتلقي الأضواء على المعالجة اللازمة للزوج الذي يعاني من وسوسة النظافة، وهل من الممكن الأخذ بيده نحو الاعتدال في نظرته حول النظافة عند الأطفال والبيت. ضيفة البرنامج معنا اليوم الدكتورة مارسلينا شعبان من لبنان. أما الآن فنكون مع المستمع الكريم من لندن خالد الساعدي، وهل مر بمحنة الوسوسة وهل له تجربة زوجية له أو لأحد أصدقائه؟ نستمع إليه.
المهندس خالد الساعدي من لندن، العمر 37 عام، زوجتي موظفة، عندي 3 أبناء. طبعا أنا أهتم بالنظافة وهي جزء مكمل للصحة، بالإضافة إلى النظافة يعني من الإيمان، بس هذا الاهتمام لا يصل إلى حد الهوس اللي عند البعض. أعتقد أن الهوس النظافة مرض نفسي يعقد الحياة ويصنع حالة من القلق والتوتر. نقول خير الأمور أوسطها. طبعا النظافة لها دور أساسي ومؤثر بالمجتمع، لا سيما بالعلاقات الزوجية، يعني هي ليست فقط ذوق شخصي. فإذا ما حصل إهمال من حيث النظافة في البيت، يعني لا أحاسب زوجتي، فهي بالتأكيد لا تقصد الإهمال، ولكن أنبهها واستخدم سياسة المصارحة حتى يتم علاج هاي الحالة بالحوار الهادئ والبناء، للجدال والحوارات الساخنة. في كل الأحوال والظروف على الزوج مراعاة زوجته اللي بطبعها تحب النظافة والترتيب، وذلك من أجل أن يكون بيتهم منظم وجميل وأنيق.
ما زلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية، ومع وسوسات بعض الأزواج تجاه النظافة. شكرا للمستمع خالد من لندن ولثقته بالبرنامج. الآن نكون مع المستمع العزيزة حنان ورأيها حول الزوج المهووس بالنظافة القهرية، وهل مرت بتجربة زوجية من هذا النوع؟ نستمع إليها أيضا.
أنا حنان من السويد، قلت بيت صاحبة 3 أطفال وزوجي موظف. بالنسبة لموضوعكم، زوجي أدي هواية أدى وسواس، هواية حساس أدي بالنظافة، وعندي هواية مشاكل من وراء هاي الحساسية بالنظافة الزايدة أكثر من اللازم. يعني إذا شاف لفرد معروض على المغسلة صار عندي مشكلة، إذا البيت فرد يوم مريضة ما عندي خلق ما أقدر أقوم أشتغل، إذا فرد يوم ما رتبت البيت ما نظفت صار عندي مشكلة، وهواية تأثر على أعصابي على الأطفال. يعني دائما عندي مشاكل من وراء هذا الوسواس الزايد من عنده، يعني أكثر من الحد. يعني أصلا همي مثلا إذا أنا عندي خطار كنت نفس اليوم كل البيت أنظفه ونحن الخطار ما ظل كل البيت منظف، كل ما أقول له تعبانة ما أقدر خلي الباكر نفسه صار عندي مشكلة، وما ألقي لها حل لهاي المشكلة. يعني مجبورة أنا يعني أسعي من أعزم خطار أعزم قليل على مود مثلا أقدر هم أو أوفر لزوجي ليصير عنده مشكلة حتى اللي يأثر يعني سلبيا على الأطفال هذه المشاكل، بس أنا أسعي لأتأقلم من هذه الظروف. وشكرا على هذه المواضيع الجميلة اللي تقدموها لنا.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا لكل من يشاركنا في حوارات زوجية، وللمستمعين العزيزين كان معنا خالد من لندن وحنان من السويد. أما الآن فنكون مع ضيفة البرنامج وهي تجيبنا عن السؤال: لماذا يصبح بعض الأزواج مهووسين بالنظافة أكثر من زوجاتهم؟ الدكتورة مارسلينا شعبان من لبنان.
انتشار الوسوسة تحديدا وسوسة النظافة ما إلى دلالة لصالح أحد الجنسين بالنسبة أكثر من الجنس الآخر، فإنه الفرضية إن الرجال أكثر عرضة لوسواس النظافة أنا ما شايفة إلى تأكيدات بالدراسات البحثية، ولكن يعني ممكن بالعينة أو بالمستمعين اللي يشاركوا معكم يعني وارد تكون هي عينة محدودة مقصودة عندها المشكل. بالنسبة للأسباب اللي بتدفع الرجال للوسوسة أو النساء مختلفة، العلاقة من الطفولة مرتبطة بمظاهر مختلفة من عقدة الجنب، قديش السلوك النقي سلوك السليم ممكن عدم رضا عن النفس يصير في إلى معاوضة بالتطهير، يعني هو سلوك تعويضي أو سلوك مرتبط بعدم الرضا عن النفس بالدرجة الأولى. فالرجل مرات لما يعني بحياته الزوجية بيعمل تأكيدات لنفسه عبر علاقته الزوجية، فممكن إذا كان متعرض لقهر لكذب في تجاربه السابقة للزواج أو عنده أحباطات سواء بعلاقته الأسرية أو بعلاقات العمل ممكن يعمل تأكيد لذاته بالعيلة وبصير إلى تطبيقات مختلفة بملاحقة الزوج المستمر باستمرار على أدق التفاصيل، ومن ضمن نظافة البيت بشتى تفاصيل البيت الأسرة الصحون الأواني المنزلية أو التدقيق على ملابسه. بس بمعنى الوسواس القهري للنظافة إنه مظاهر مختلفة أو أبعد من المثال اللي ذكرته.
شكرا لإجابة الدكتورة مارسلينا على سؤالنا بخصوص الهوس الذي يكون بالنظافة، لكن الآن ماذا تستطيع الزوجة المبتلات أن تصنعه مع الزوج الوسواس، وكيف تخفف عنه هذه المعاناة وتعالجه منه؟ نستمع إلى ضيفتنا.
هذا بيتوقف حياة على كل علاقة زوجية، يعني ما في هناك وصفة جاهزة بالأمراضية النفسية أو بالمشاكل النفسية، فبدنا نشوف الوعي بالأسباب هو بيكون الخطوة الأولى للحل، الخطوة الأولى للعلاج. فبتقديري زوجة فيها تلمس وين نقطة الضعف بالحياة الزوجية، وممكن يكون في هناك سلوك تجنبي للزوجة إنه تهتم بهاي الأمور، وأنا بأكد على المصارحة، يعني الزوجة تكون جريئة إنه تحكي بهذا الأمر مع زوجها، إنه هل هذا الأمر من الأهمية لحتى يعكر لهم حياتهم الزوجية، في أمور أهم يفترض الزوج والزوجة أكدوا عليها بالعلاقة اليومية أكثر من السلوكات الصغيرة. يعني بدنا ندور على النقاط المشتركة الإيجابية الفكرية المعنوية القيمية، العلاقة الإنسانية هي اللي ممكن تساعد يعني بالتسامي عن هاي المحاصرة أو عن هاي الانتقادات المستمرة للشريك.
شكرا لتواصلكم مستمعينا الأحبة، وكذلك للإرشادات القيمة لضيفتنا الدكتورة مارسلينا. نعم أيها الكرام، المهم في حوارنا أنه جميل أن يحافظ البيت الزوجي على النظافة والأناقة والترتيب من قبل جميع أفراد العائلة، واحترام مشاعر الزوجة وتقدير أعمالها المنزلية من قبل الزوج، وأن يتقبل مساعدتها إذا ما حاولت أن تساعده للخلاص من الوساوس التي تنتابه. أما مسك ختام لقاء اليوم فهو قول للإمام علي عليه السلام يقول: لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. نلتقيكم على كل خير وسرور، وشكرا لمتابعتكم لسلسلة لقاءات حوارات زوجية. شكرا لكم.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
ظهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق الديجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو خير والنار جزاء العصيان،
عجمي نشأ في أم عربي في الموت تساوت في الطلب، انظر وتأمل في القبر غطتهم بيض الأكفان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان، الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان، والخشية سر الإيمان، ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في هذه الجولة الجديدة بين قطاعات الإنتاج الإيراني المختلفة ودور العوامل والإمكانيات المختلفة في تنميتها ورفع مستواها. رافقونا. مستمعينا الكرام، تتمتع إيران بإمكانيات ومزايا نسبية مناسبة لتنمية صناعة البتروكيماويات بهدف إكمال سلسلة قيمة النفط والغاز، وذلك بفضل امتلاكها لأكثر من 33 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و155 مليار برميل من الاحتياطيات القابلة للاستخراج من النفط الخام. وتحظى تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات في البلد بالأهمية من جوانب مختلفة. الأولى أن منتجات هذه الصناعة توفر المواد الأولية لقطاعات الاقتصاد الإيراني المختلفة، ومن جهة أخرى فإن صادرات المنتجات البتروكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى الحيلولة دون تعرض اقتصاد البلد للضربات، وذلك على أثر تنفيذ العقوبات الاقتصادية من قبل البلدان الغربية على إيران، والتي أدت إلى انحسار العائدات النفطية للبلد. كما أن المغذي الرئيس والمواد الأولية لصناعة البتروكيماويات هما الغاز والنفط، حيث تحتل إيران من هذه الناحية مكانة متميزة في العالم. ولذلك فإن تطوير صناعة البتروكيماويات له دور كبير في إيجاد ازدهار الإنتاج في البلد. وتعد صناعة البتروكيماويات من الصناعات التابعة لصناعة النفط والغاز، وتتولى الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات NIPC المرتبطة بوزارة النفط مسؤولية وضع السياسات والتخطيط لهذه الصناعة. وقد بدأت هذه الشركة نشاطها عام 1967 من خلال تدشين وحدة إنتاج الأسمدة الكيميائية في شيراز، وهي الآن تعتبر المنتج الثاني للمستحضرات البتروكيماوية في المنطقة. ويرى الخبراء أن علينا أن نتصور مستقبلا أكثر ازدهارا بكثير مما هي عليه هذه الصناعة اليوم بسبب الذخائر النفطية والغازية الضخمة وكذلك موقعها الجيوسياسي. وتعتبر صناعة البتروكيماويات حلقة وصل النفط الخام والغاز الطبيعي مع الكثير من الصناعات مثل الكهرباء وصناعة المركبات والصناعات الطبية والمستلزمات المنزلية والنسيج وصناعة الأدوية. ونحن لا نجد اليوم صناعة إلا وكانت مرتبطة بصناعة البتروكيماويات وفروعها. وبالفعل فإن صناعة البتروكيماويات في إيران ومن خلال إنتاج حوالي 55 مليون طن من المنتجات واستهلاك قسم منها في داخل البلد أدت إلى خلق الحركة والنشاط في القطاعات الصناعية الأخرى في البلد، ومنها صناعة المطاط والبلاستيك والمواد الإنشائية وصناعة المركبات وإنتاج الأدوية والمطهرات والأصباغ والزراعة. ومن مجموع 31 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية القابلة للبيع يتم إرسال القسم الأكبر منه إلى 30 وجهة تصدير في أوروبا وآسيا. تتابعون إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة البتروكيماويات ودورها في التنمية. مستمعين الكرام، يوجد في إيران أكثر من 55 مجمعاً إنتاجياً للبتروكيماويات، معظمها متركز في محورين للتشغيل، هما منطقة مهشهر وعسلوية. وينشط في محور مهشهر 20 مجمعاً وفي محور عسلوية 16 مجمعاً إنتاجياً للبتروكيماويات، وينتج في قطاع الإنتاج في صناعة البتروكيماويات 44 نوعاً من المنتجات الكيميائية و18 نوعاً من المنتجات البوليميرية ب300 درجة مختلفة، حيث يمكن القول بشكل عام إن 350 نوعاً من المنتجات يتم إنتاجها في صناعة البتروكيماويات في إيران، ويعمل في مجموعات صناعة البتروكيماويات في البلد والمشاريع قيد التنفيذ 67 ألفا من الأيدي العاملة بشكل مباشر و41 ألف شخص أيضا في المشاريع، ويعمل 850 ألف شخص في الصناعات التابعة للبتروكيماويات في 15 ألف مؤسسة ناشطة. واستنادا إلى الدراسات والبحوث، فإن صناعة البتروكيماويات الإيرانية تحتل المكانة السادسة في الاقتصاد الإيراني، وهي الصناعة التي لها دور مؤثر في تحقيق أهداف خطط التنمية في البلد، ومنها زيادة الصادرات غير النفطية، وذلك عبر إنتاج المواد الأساسية المستخدمة في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وبنسبة أقل من استخدام المواد الأساسية من القطاعات الأخرى، يتم في هذه الصناعة تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية بقيمة مضافة عالية، وخلق الثروة وفرص العمل والنمو الاقتصادي وزيادة العائدات من العملة الصعبة في نفس الوقت الذي تحول فيه دون بيع النفط والغاز على شكل مواد خام. ولذلك كان الارتفاع بمستوى الاستثمار في هذا القطاع محط اهتمام المسؤولين في البلد دوما. أعزتنا المستمعين، من خلال نظرة عامة إلى صناعة البتروكيماويات في البلد، يمكن القول إن إيران بدأت أول قفزة من حيث زيادة الإنتاج في صناعة البتروكيماويات عام 1997، وتم خلال عقد واحد أعداد وتوفير الإمكانيات والطاقات في هذه الصناعة. وحدثت القفزة الثانية عام 2013 بهدف البلوغ بمستوى الإنتاج إلى 100 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية. ويضاف في هذه الدورة بناء على الخطط الموضوعة 20 مشروعا إلى مجموعة صناعة البتروكيماويات في العام 2001. ونلاحظ على أثر تشغيل هذه المجموعات إنتاج 6 منتجات تابعة بقيمة مضافة عالية، وينتج البعض لأول مرة في البلد، ويتولى بعض من هذه المشاريع تأمين المواد لمشاريع تهيئ الأرضية للقفزة الثالثة في صناعة البتروكيماويات في إيران. والهدف في هذه المرحلة القفزة الثالثة إنتاج أكثر من 130 مليون طن من المحاصيل البتروكيماوية، وهذا المستوى من الإنتاج يعادل ضعفي الحالية، ويدل على حركة بالغة الأهمية في صناعة البتروكيماويات. أيها الأكارم، انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الخالق، وإلى الملتقى.
لأن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
تعليم اللغة الفارسية.
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 39 من دروس تعلم اللغة الفارسية المرحلة المتقدمة.
درس 39 از سلسله درس های دوره عالی.
أعزانا المستمعين، حول تاريخ مدينة مشهد المقدسة قائلا:
شهر مشهد در مشرق ایران است و در زمان قدیم آن را توس می گفتند.
تقع مدينة مشهد في شرق ایران وكانت تسمى طوسا في قديم الزمان، واليوم سيعطيكم صديقكم معلومات حول هذه المدينة وحول أحد أكبر وأشهر شعراء اللغة الفارسية، وهو أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب سير الملوك المعروف بالشاهنامة، المؤلفة من 50,000 بيت ونيف في 7 مجلدات. انتبهوا أولا إلى هذا المقتطف وبعده سنزيدكم بمعنى الكلمات الجديدة.
توس یکی از شهرهای قدیم خراسان بوده است و چون شهادت حضرت رضا علیه السلام در این شهر اتفاق افتاد و مرقد آن حضرت در این محل قرار گرفت، آن را به نام مشهد توس نامیدند.
كانت مدينة طوس إحدى المدن القديمة في خراسان، وبما أن الإمام الرضا عليه السلام استشهد في هذه المدينة وبني مرقده في هذا المكان، سميت بمدينة مشهد طوس.
بعدها كلمة طوس حذف شد و آن شهر به مشهد معروف گردید و آن را مشهد مقدس نیز می گویند.
و بعد مرور فترة من الزمن حذفت کلمة طوس و اشتهرت هذه المدينة بمشهد و يقال لها مشهد المقدس ايضا.
در برخی کتاب های جغرافیا آورده اند که این شهر را یکی از سرداران و پهلوانان بزرگ ایران پیش از اسلام به نام طوس ساخته است.
ولقد جاء في بعض كتب الجغرافيا بأن طوس هو أحد كبار القادة والأبطال في إيران قبل الإسلام بنى هذه المدينة.
فردوسی شاعر حماسه سرای بزرگ ایرانی در سال 329 یا 330 هجری قمری در یکی از روستاهای طوس متولد شد.
كما أن الفردوسي الشاعر الملحمي الإيراني الكبير ولد عام 329 أو 330 للهجرة في إحدى قرى طوس.
فردوسی در حدود سال 365 نظم شاهنامه را آغاز کرد و پس از 35 سال آن را به پایان رسانید.
ولقد بدأ بتنظیم الشاهنامه عام 365 تقریبا و اختتمها بعد 35 سنه.
شاهنامه شامل سرگذشت های اساطیری و سلسله تاریخی ساسانی تا ظهور اسلام است.
وتحتوي الشاهنامة على الوقائع الأسطورية والسلالة الساسانية التاريخية حتى ظهور الإسلام.
فردوسی مطالب عالی فلسفی، اجتماعی، اخلاقی را در ضمن داستانهای شاهنامه آورده و رستم پهلوان نامدار را به عنوان شخصیت ممتاز پرورده و آزادگی را ستوده است.
ولقد اشار الفردوسی الى مواضيع فلسفيه واجتماعيه واخلاقيه ممتازه من خلال قصص الشاهنامه، كما جاء بقصه رستم البطل المشهور في ديوانه الضخم.
شاهنامه فردوسی به اکثر زبانهای رایج جهان ترجمه شده است.
ولقد تمت ترجمة الشاهنامة إلى أكثر اللغات الرائجة في العالم.
فردوسی در سن 80 سالگی درگذشت و در طوس همانجا که متولد شده بود به خاک سپرده شد.
توفي الفردوسی في طوس وهو في 80 من عمره، حيث دفن في نفس المكان الذي ولد فيه.
امروز در کنار آرامگاه با شکوهی که برای فردوسی ساخته شده، موزه با ارزشی تأسیس گردیده است.
و اليوم تم تأسیس متحف قیم بجانب المقبره المجلله التي بنيت لقبر الفردوسی.
هر سال عده زیادی از ایرانیان و جهانگردان از این موزه و آرامگاه فردوسی بازدید می‌کنند.
و يزور سنويا الكثير من الايرانيين والسياح هذه المقبره والمتحف.
شهادت،
الشهادة،
پیش از اسلام،
قبل الاسلام،
مرقد،
المرقد،
حماسه،
الملحمة،
آغاز کردن،
الابتداء،
تاریخی،
التاریخی،
نامیدن،
التسمية،
حماسه سرا،
شاعر ملحمی،
به پایان رسانیدن،
الاختتام،
ساسانی،
تابع لعهد الساسانيين،
بعدها،
بعد فترة،
سرودن،
القراءة الشعرية،
شامل،
يشمل،
ظهور،
الظهور،
تولد،
الولادة،
سرگذشت،
حادثة أو واقعة،
عالی،
الممتاز،
معروف گشتن،
اكتساب الشهرة،
متولد شدن،
الولادة،
أسطورة،
الأسطورة،
فلسفي،
الفلسفي،
أخلاقي،
الأخلاقي،
سردار،
القائد،
نظم،
النظم في الشعر،
أساطيري،
الأسطوري،
زمن،
خلال،
سلسلة،
السلالة الحاكمة،
پهلوان،
البطل،
نامدار،
المشهور،
رايج،
الرائج،
آزادگی،
الحرية،
شخصیت،
الشخصية،
پروردن،
التربية،
ستودن،
التمجيد،
ممتاز،
الممتاز،
ترجمه شدن،
الترجمة،
سن،
العمر،
آرامگاه،
المقبرة،
بخاک سپردن،
التدفين،
با شکوه،
المجلل،
ترجمه کردن،
الترجمة،
بخاک سپرده شد،
دفن،
با ارزش،
ذو قيمة،
تأسیس،
التأسیس،
تأسیس گشتن،
التأسیس،
بازدید کردن،
الزيارة.
پایان درس 39. شاد باشید. خدا نگهدار.
و هكذا انتهى الدرس 39 من دروس تعلم اللغة الفارسية. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تظنن بربك غير خير بالجميل فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل